إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، مع المذكرة بالإجمال لا بالتفصيل والإفصاح، قال القاعدة الثالثة قواعد تدور عليها الأحكام. القاعدة الثالثة قواعد تدور عليها الأحكام، أن الله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة، لأنها كاملة. قلت هذه قاعدة من أهم القواعد لطالب العلم، لأن الله جل في علاه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة الغراء استوعبت كل شيء، وأكمل الله الدين لنا واختاره لنا. لذلك اليهود حسدت أهل الإسلام على ذلك، حتى أنهم قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناه عيدا. فقال أعلم متى نزلت وأين نزلت. ثم قال نزلت في عرفة، وهذا عيد لأهل الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أريد فائدة واحدة من هذه الآية التي تضبط القاعدة الكلية التي قيلت الآن، وهي من أهم القواعد لطلبة العلم، هي فائدة يعني تعتبر أعظم الفوائد أو أهم الفوائد.
قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك فائدة من أعظم الفوائد في هذا الباب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه دلت على أمرين مهمين عظيمين. الأمر الأول استيعاب القرآن لكل نازلة ولكل شيء، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفائدة المهمة جدا الأولى. والشافعي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلوها. الأمر الثاني أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان على التمام والكمال، وهذا الذي لابد أن ألفت الانتباه له، على الكمال والتمام، حتى لا يخرج علينا خارج لا يفقه ولا يعقل، فيحاول أن يقول نتم الدين كما قال الترابي في السودان وفي والمتهوكون غيره قالوا ذلك، قال لابد من تجديد الدين. والقول بالتجديد، تجديد الأصول الفقه أو الفقه، قول لمن لم يعقل أساس الدين ولم يعقل معنى قول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك استوعب هذا الدين كل شيء، من الجوانب العبادية، من الجوانب الحياتية، من الجوانب السلوكية،
من الجوانب السلوكية ما من شيء إلا واستوعبه الدين، ما من شيء إلا وتجد أساسه وأسه وأصله في الدين. لذلك ما أحد يأتينا بشيء ويقول هذا مستجد، وإن كان مستجدا ما أحد يتكلم فيه، ما تقول نحن نرجع وما للشافعي وما الأحمد وما المالك يتكلمون في استهادة، لا تكلموا فيه وأصلوا له أصولا. وعمل المجتهد هو انقداح الذهن مع جودة القريحة في الفهم على التأصيل الذي سيصل يصل بالعالم إلى أن يعلم ما مدى أصل المسألة ليخرج عليها هذا الفرع. وكله تحت أساس قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الله جل في علاه قال كلاما هو صالح لكل زمان ومكان، صحيح ولا لا؟ قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. إلى الرسول ده مات الرسول، والسنة الآن يعني صالحة لكل مكان وزمان ولا لا؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين، وهذا في كل زمان ومكان، وهذا في كل زمان ومكان. إذن قواعد الدين مكتملة والشريعة استوعبت كل شيء، ولا نحتاج لأحد أن يأتي لنا بأفكار جديدة ولا بكلام يعقب به على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو موسى قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يطير بجناحيه إلا قد أخبرنا منه الخبر. لذلك من قال بأن الشريعة تحتاج لشيء قد كذب الله ورسوله، قد كذب الله ورسوله، لأن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفة عامة هامة، ألا وهي البلاغ. بلاغ إيش؟ بلاغ هذا الدين الكامل التام. ولذلك في خطبة الوداع ماذا قال؟ قال: اللهم بلغت، فأقروا وقالوا نعم، فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا الأصل في هذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة قواعد الدين وأنها مكتملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استوعبت سنته كل شيء. وهذه التي تثبت لك علاقة القرآن بالسنة، بأن السنة مبينة للكتاب ومقيدة لبعض المطلقات ومخصصة لبعض العمومات، وهذا من تمام البيان. وأيضا لها أحكام مستقلة، لها أحكام مستقلة، والدلالة على ذلك، في أحد يحفظ حديث على ذلك؟ ما هو؟ ومثله معه. جيد، لو تأتي بها على 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 الرواية الأخرى تكون أوضح في الإثبات. نعم، قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. صلى الله عليه وسلم. وفي قوله قال: لو قلت نعم وجبت، هذه قد استدل بها العلماء أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والصحيح أنه ليس بمشرع، النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع أصوليا، في خلاف بين العلماء هل النبي مشرع أم هو ناقل للشرع، والصحيح أنه ناقل للشرع وليس مشرعا، هذا الراجح الصحيح. والدلالة على ذلك الحصر والقصر في قول الله جل في علاه: إنما على رسولنا البلاغ، وإنما أهل البلاغة وين؟ وإنما من أساليب الحصر. وقال الله جل وعلا: ما على الرسول إلا، وطبعا رسولنا البلاغ المبين، طبعا ما وإلا نفي وإثبات أيضا من أساليب الحصر. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لذلك حرص في خطبة الوداع على أن يقول: هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولذلك العلماء علموا أنه الدين قد استوع، الشريعة قد استوعبت كل شيء، فما من شيء يأتي إلا وانظرون إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحال حال ذلك أن الأدلة قد تأتي وظاهرها التعارض، وهذا عمل كثير من علمائنا الجهابذة في هذا الباب، كما قال ابن خزيمة: لا تأتوني بحديث تزعمون أنه عارض حديثا إلا وأتيتكم بالإجابة عنه. والإمام الشافعي قد صنف كتابا اسمه كتاب اختلاف الحديث، الغرض المقصود بأن السنة استوعبت كل شيء، ما تركت شيئا قط، وكل شيء تراه مستجدا مقيسا فالقياس على أصل، والأصل من الكتاب والسنة. إذا وقد بينا بأن القياس من مدارك الأحكام، لكن هذا القياس لا يكون قياسا صحيحا إلا إذا كان تفريعا عن تأصيل من كتاب أو سنة، لا سيما إذا كانت العلة منصوص عليها، وهذه من أعظم من أقوى العلل أو من أقوى القياسات ومن أصح القياسات أن تكون علته منصوصا عليها. نعم، من ذلك أيضا لو أتينا بضرب مثل على مسألة الاختلاف والترجيح بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهذه سامحوني أقف معها وقفة فقط، الأحاديث التي ظاهرها التعارض ماذا أنتج عنها؟ هلا كما قال الأخ الكريم اختلاف، وهذا اختلاف مهم، لا نجد صحيحات الآن، وهذه الصحيحات على بعض من تبنى تقليدا معينا وكأنه يجابه الاجتهاد فيقول: وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف، فقد يريد أن يظهر على السطح الخلاف، لما وبما وعلامة وما الفائدة وما وراء الأكمة؟ طب قرب الخلاف، طب تعال أنت أيها المقلد الجاهل، عندما تقرب الخلاف أريد منك شيئا، الحق متعدد أم واحد؟ حق عند الله، قال الله جل في علاه: فماذا بعد الحق إلا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا أخطأ فله، فجعله مصيبا وجعله. إذن الحق لا يمكن أن يتعدد، وقد يتعدد، أنا لا أشكل عليكم، قد يتعدد إذا جاءت السنة بتعدده. سأتيك كالوتر، تصليه في أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، وقد ورد. ماذا واحد في أفضلية هو الآن، تنوع هو الآن، صحيح ولا لا؟ تصليه ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، صحيح؟ ولذلك بعض العلماء رجحوا الأذان، تثنية الأذان مع إفراد الإقامة، تثنية الأذان تثنية الإقامة، وهذا ورد السنة به، ورد به والسنة ورد بهذا، وحصل خلاف العلماء والترجيح. حديث بلال إفراد، كما قال أنس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتشفيع الأذان وإفراد الإقامة. من صاحب مكة الذي كان يؤذن الآخر؟ ها، لا، مش ابن مكتوم، أذان أبي محذورة، وكان في التثنية في الإقامة. تعدد ولا ما تعدد؟ يبقى هنا لما يأتي الخلاف سأقول كلاهما سنة لا إنكار، فهمتم؟ بإذن نعم، سائغ، والثاني ممكن يكون سائغ أيضا، افهم فارق بين السائغ وبين خلاف متعدد وجوه محتملة في السنة كلها. فالغرض المقصود عندما نقول تشفيع الأذان أو إفراد الأذان، السنة جاءت به ولا ما جاءت؟ طيب دعاء الاستفتاح عند الصلاة، بداية الصلاة الله أكبر، في حديث الصحيحين أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، تسكت هنيه، صحيح؟ ماذا تقول؟ فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. حديث عمر ماذا كان يقول؟ سبحانك اللهم ربنا تبارك اسمك ولا إله غير. هذا استفتاح ولا مش استفتاح؟ هنا من رأي الحنابلة يرجحون ذلك، الشافعية يرجحون ذلك، خلاف ولا ما خلاف؟ ولكن يسع الجميع ولا ما يسع؟ جاء الدليل بالجميع ولا ما جاء؟ على وجه موافق ولا وجه معارض؟ ممتاز، هذا هو. يبقى جاءت بالتعددية السنة ولا ما جاءت؟ جاءت بهذا النمط حتى لا نخلط. هذا اسمه فاصل الأمور لتتقن هذه الأبواب. وهناك أدلة فيها ظاهر التعارض فاختلفت الفهوم والاجتهادات، وعلى إثر اختلاف الفهوم والاجتهادات جاء هذا الخلاف. مفهوم؟ مفهوم؟ هذا اسمه الخلاف السائغ، وأيضا الاختلاف النابع عن الاجتهاد، اجتهاد المحض، ما في دليل ظاهر في المسألة، اختلاف سائغ أيضا. هذا كله يحمل على قول عمر بن عبد العزيز اختلاف أمتي رحمة. لكن هناك اختلاف ضعيف محسوم، كالنكاح بغير ولي، اختلاف ضعيف محسوم. فالاختلاف الاختلاف الضعيف المحسوم ده لما الآن نعرض للناس يقول المسألة فيها خلاف؟ طب فيها خلاف لما تنكر؟ وأنت ما تحجر على الناس، اجعله يختار ما شاء، صح، احنا لا نحجر. وليس كما نثبت في القواعد هنا، ليس لعالم أن يحمل الناس على اجتهاده، ليس له ذلك. واحد فقط الذي يجوز له أن يحمل الناس على اجتهاده، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بالاجتهاد، لأنه هو كل وحي، مفهوم؟ هذا هو. لكننا نقول أنت الآن عندما تريد في كل مسألة تقول والمسألة فيها خلاف والخلاف، وتقول للرجل اختر ما شئت من الخلاف، أنت الآن تضيع الناس، وتجعل الناس تذهب إلى ما تشتهي، مفهوم ولا لا؟ لا سيما إن كان الخلاف محسوم بدليل ظاهر، كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها قاتل باطل، مفهوم؟ فعلى المجتهد كما قالنا في القواعد عندما تصور لكم سترون ذلك، على ما قال المجتهد أنه عليه أن يرجح بين الأدلة ويستنبط الأحكام الصحيحة ويظهرها بعد ذلك للناس. ولذلك قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ثالثا، الله حرم القول عليه بلا علم، وهذه والله من الكبائر، ومن أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا قال الله جل في علاه إنما حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث بلغ حد التواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رابعا، ترك الدليل الواضح، هذا الذي نحن بصدده الآن كالمشكلة التي ظهرت على السطح في مسألة عيد الأم بجهل، الحمد لله يعني بعض إخواننا الأفاضل قال بها فلما راجعت علميا سكت لأنه يريد الحق، أول ما فهم الحق انتهى الأمر. فيها ترك الدليل الواضح والاستدلال باللفظ المتشابه، هذا فعل أهل الزيغ والضلال، ترك الدليل الواضح وفعل والاحتجاج باللفظ المتشابه، هذا فعل أهل الزيغ. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أصل الأدلة الشرعية محصورة في الوحيين، أصل الأدلة محصورة في الوحيين في الكتاب والسنة، والمراد بالدليل الواضح والبين الذي لا يفتقر إلى بيان. وأما المتشابه هو الحمال للوجوه بلا مرجح، المتشابه الذي له حمال للوجوه احتمالات دون مرجح، هذا المتشابه. ولذلك قال الله جل في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك قال عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من تراه يتتبع المتشابهات فاعلم أن هذا الذي سمى الله في كتابه فاحذروهم. فعندنا دليل واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل المدينة وجدهم يلعبون في يومين فقال لهم يلعبون يعني إيش يلعبون يا حبيبي؟ يجتمعون ويحتفلون ويزورون الفرح والسرور. هل هناك تفسير غير هذا التفسير؟ ها؟ إيش هذا؟ ده نايمين كلهم. هل أنا أريد أسمع هل هناك تفسير غير هذا التفسير؟
لا.
إذن يلعبون يمرحون يجتمعون صح كده؟ يظهرون الفرح والسرور. فقال الله سلم ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية وفي ديننا فصح في ديننا فصح وذلك في الأعياد فيها ما فيها من الفصح وكانوا يتبادحون بخشر البطيخ. طيب ففي ديننا فصح؟ قال لا، الاجتماع وإظهار الفرح والسرور تعبد، والأصل في العبادات الوجد والذوق ولا التوقيف؟ التوقيف. قال لا، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. تعالوا معي سامحوني في هذه اللفظة، ست الحبايب يا حبيبة المنتشرة دي ولما نجتمع معها ماذا بنفعل؟ بنأتي بإيش؟ بالهدايا صح لها ونقبل اليد ونظهر الفرح والسرور. ما اسمه هذا؟ لا سيب العيد، أنا عارف أني أسمع عيد، هي لغة العيد كل العيد من العود، كل شيء عاد فهو من العود، انتهى الموضوع. بص أنا أريد من هنا الإجابة، جاءت من هنا، اسمعوها جيدا. ما اسمه؟ ما اسمه يا ربي؟ قل بصوت عالي بر. قل له لما أتيت لها بهدية؟ قال أبر بأمي. وعيد الأم بتحتفل ليه؟ برا بأمي. يقال ولا ما يقال؟ عامة الناس يقولون بذلك أم لا؟ أجيبوني، البر عبادة أم عادة؟ أين العادة التي يخترقونها هذا؟ كيف قالوا عادة وهي أصلا عبادة الآن؟ فيها بر فصارت عبادة، فإن كانت عبادة فالأصل في العبادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. المسائل تحتاج إلى دقة نظر. شوف كعسيب النحل يسارعون خلف الجهل. أنا قلت الصح الصحيح في ذلك لا نخرج ببغاوات، لابد أن نعقل ما نقول، مفهوم؟ فلذلك هنا بالضبط قال القول على الله أو التتبع المتشابه ليس من فعل السنة والجماعة. التتبع المتشابه فعل أهل الزيغ والضلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فاحذروهم. والدليل واضح جلي، كلما رأيت أنت لما تدرس الفقه ترى ابن قدامة في المقدمة القارئ ماذا قرأ وماذا قال ذكروني. ها أنا أريد معنى المتن، ما أريد نص المتن، معنى المتن. ها على قول واحد ما قد ذلك قال نتكلم على أهم ما أستدل به الآن. ممتاز، على أساس أنه يستدل ويوضح لك بإيضاح بائن ظاهر جدا بدليل واضح. قصر على الصحيح لتعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم الفقه على أثر الدليل صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في التقعيد قال القول على الله بلا علم حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، بل هو كبيرة من الكبائر. نعم. تفضل. ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع. نعم هذا صحيح. اسمعني، أولا هذا أيضا من الخلاف السائغ، اختلف الأصوليون في هذه المسألة هل النبي مشرع أو ناقل للشرع، وهذا اختلاف سائغ مفهوم، واختلاف السائغ لا إنكار فيه، لكن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ناقل للشرع وليس مشرعا. توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. صحيح. المعنى هنا فيه إضمار، والإضمار للمحكم الغائب. ما هو الإضمار وما هو الحكم المحكم الغائب؟ الإضمار لو قلت بالوحي وجبت، لو قلت بالوحي نعم لوجبت ولما استطعتم. مفهوم؟ طب ما الذي ألجأنا للإضمار والأصل عدمه؟ هذه نتيجة التقعيد، فهمها جيدا. ما الذي ألجأنا للإضمار والأصل عدمه؟ قلنا المحكم، المحكم، والمحكم وهو في قولي ما على الرسول إلا، قال الاجتهاد ولا قال البلاغ؟ البلاغ. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه فإذا قرناه فاتبع، ثم إن علينا كل شيء على الله جل في علاه، فصار وحيا. مفهوم؟ فإذا المحكم والذي ألجأني إلى الإضمار، وقال ما على رسولنا إلا البلاغ. قال الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فهمت؟ لا ما أنا مش أنا مش شايف، عشان كده مش سامع، فيبقى الكل يسكت عشان الصوت يأتيني. ها جيد، لكن لا ليست على التأصيل. تفضل. كل خلاف جاء له دليل فهو سائغ معتبر، كل خلاف جاء له دليل فهو سائغ معتبر، لكن بينهما مراتب، هناك اختلاف محسوم واختلاف غير محسوم، يسمى من مضايق الخلاف، ومضايق الخلاف قليلة. هناك اختلاف محسوم وحسمه الدليل الواضح الظاهر الجلي، واختلاف غير محسوم هو مضايق الخلاف، كمسألة قراءة القرآن الحائض مثلا. الحق أنها من مضايق الخلاف. فهمتني؟ قلت لك الخلاف السائغ المعتبر هو ما كان على إثر دليل.
ممتاز، ما كان على إثر دليل. يبقى إذا أي خلاف في طرف منه دليل وطرف لا دليل، هذا خلاف المعتبر، هذا خلاف مطروح يلقى في الأرض، لأنه لا وزن لكلام أحد مع كلام من؟ صحيح ولا لا؟ فهمتم؟ إذا لو وجدنا أن هذا تمسك بحديث وهذا تمسك بحديث، هذا أصلا خلاف معتبر وهو سائغ. مفهوم؟ لكن على كما قلنا على مرتبتين، محسوم وغير غير محسوم. المحسوم لما يكون الطرف الأضعف ظاهر ضعفه، والطرف الأقوى ظاهر قوته. مفهوم ولا غير مفهوم؟ أنا بعمل إيه الآن؟ بقاكي؟ أعمل فيك إيه بقى؟ مش قلت لك، خليك معي، مش قلت لك أنه طالما خلاف واختلاف معتبر ففي كل طرف دليل؟ فإن كان محسوما ظهر ضعف إيش؟ الطرف الثاني. فده دليل وده دليل، لكن الذي استدل بالطرف الاخر ضعيف جدا وضعف الله. لكن ايه الشيء اللي سواه؟ لانه عنده اثر يتمسك به، فهمه مغلوط ماشي، لكن عنده ولا ما عنده؟ سواه. مفهوم الكلام؟
نعم.
وخلاف غير محسوم، ده مضايق الخلاف. وبعدين انتم مالكم وانا خلاف؟ انا بس عشان القاعده ما عندي الا ذلك. هذا مثال واحد واقف عندها في التقعيد عشان ما تتعبوش، وفهمتوا المسألة انها مسألة من الاهمية المكان، عشان مش كل بوق يطلع والان النبي ذو ليس حرام. لما؟ لان ابو حنيفة قال به. طيب ماشي، وبعدين والنكاح يقولوا لي مش حرام. لما؟ لان ابو حنيفة قال به. وابو اخ بقى تطلع تتكلم في هذا الباب، انتوا ليه حصر وقصر تكلموا؟ انتوا هتقصرونا على ما تقولون. قلنا لا، احنا اعترفنا بالخلاف، ثم طرحنا الخلاف لايش؟ لضعفه. فلما الدندنة حوله؟ لما الدندنة حوله؟ لكننا نقول المقلد الأعمى الذي لا يعلم شيئا ولا يستبصر طريقه، قال أدين الله بأن أبا حنيفة بكل أقواله بينه وبين الله. برئت صحته ولا ما برئت؟ برئت صحته. وله ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك. نحن نتكلم على من يظهر الخلاف يقول اختار ما شئت. فهمتم؟ طيب المثال واختم. لا عشان لان انا عارف ان العقول الان ساحت وراجت وطبعا كهرباء مساعده فكله بقى هذا. فانا اقول بالمثال الوضوء من لحم الجزور خلاف معتبر، والحق اننا نقول بانه من وضائع الخلاف الوضوء من لحم الجزور. النبي صلى الله عليه وسلم كان عموما يتوضا من كل ما مست النار، اي شيء مس النار فمنه الوضوء. هذا في ابتداء الاسلام. وجاء حديث عن جابر قال وكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. الحديث هنا موجبه يقول اي شيء مس النار لا وضوء منه، صحيح ولا لا؟
صحيح.
وعضده بالروايه الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شاة مصلات اخذ منها الذراع فنهس نهسا نهس نهسا ثم قام فصلى ولم يتوضا. فالجمهور قالوا إذن هذا ناسخ لما سبق، كان آخر الأمرين. وابن عباس قال كان الصحابة يأخذون الآخر بالآخر، مفهوم؟ هناك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه يا رسول الله، هذا بعد ما جاء من آخر أمان كان يترك الوضوء، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. خيره، ولما خيره دل ذلك على الإباحة. توضأت خير، حي هلا وأهلا وسهلا ونعم ما فعلت، ما توضأت تجزئك صلاتك، صحيح؟ قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ، نعم توضأ. فأمر. فهنا تمسك الجمهور بالحديث الناسخ، تمسك الحنابلة بحديث نعم توضأ، فقالوا لحم الجزور ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء. هنا الآن صار خلافا إيش؟ سائغا معتبرا لكل دليل، وما نستطيعش نقول محسوم. وإن كان حقا أنا أدين الله بأنه محسوم عند الحنابلة، حنابلة أقوى 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 قولا من الجمهور. الحديث ظاهر جدا صحيح، لكن شوف بقى لأنه هو مسوغ ماذا قال. ويقول الحنابلة ولو صلى الحنبلي خلف الشافعي الذي يرى بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء صحة الصلاة للاثنين. فهمت؟ الاثنين على مائدة واحدة، وقدم لهم لحم جمل فأكلوه، ماذا فعل الحنبلي؟ جري، قال نودوها من الصلاة راحت، فتوضأ. الشافعي قال أقيم الصلاة وصلى، وصلى الحنبلي الذي يرى الشافعي أنه انتقده هدوء خلفه والصلاة صحيحة. فهمتم؟ هذا اللي ساير. واسكتوا على كده بقى عشان ما تسحش الدماغ. نعم، العالم سيأتيك في القواعد، ولذلك سيدنا فضيلة الشيخ قال من الأهمية بمكان القواعد دي ترسخ عندكم. سيأتيك في القواعد أنه لا يصح للمجتهد أن يفتي بغير ما وصل إليه اجتهاده. والله هذه مسألة فيها نظر، أن يفتي الناس بغير ما يعلم بغير ما يجتهد أمام الله كيف سيحاسب. هو الآن يدين الله بشيء فلا يخالفه، هو يجد مخرج، المخرج موجود في التصحيح في النهاية، لكن هو يفتي بغير ما علم. لا، ندخل على الفقه. أنا المسائل دي لولا أنها جاءتني إليها القواعد ما كنت تكلمت فيها. ندخل على الفقه عشان الوقت، ندخل على الفقه، نقف عند هذه القاعدة وندخل على الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والقلتان ما قارب فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
قال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. عندنا فقرتان مهمتان. يقول هنا إذا بلغ الماء قلتين وقال أو كان جاريا. أنت لابد أن تدقق النظر في فهم النص. الماتن هنا يقول
إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، وأو هذه لإيش؟ للتقسيم. قال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا للتقسيم. يبقى عندنا الآن إذا بلغ الماء قلتين ليس جاريا، ليس جاريا، مفهوم؟ يبقى كما هو قال الآن أبين لك الراكد والجاري. فقال في الماء الراكد لابد أن يكون كثيرا. إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. طبعا هو أو التخيرية عاطفة وجعل الحكم يعود على الجملتين على الفقرتين، لم ينجسه شيئا إذا كان قلتين، لم ينجسه شيئا إذا كان جاريا. إذن لم ينجسه شيء إذا بلغ قلتين وكان راكدا. لما؟ استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، زيت الجنة لكن السلام، استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر هذا جاء موقوفا وجاء مرفوعا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية أوضح من ذلك استدلالا، تريد تذهب تتوضأ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا لا, لا ينجس شيئا، أو قال لم ينجس، وهذه معناها أنه يدفع عنه النجاسة، يدفع عنه الخبث، وهذه قوة جعلها الله في الماء. لذلك هو في المصنف قال أن المائع لا يزيل نجسا ولا يرفع حدث، ليس فيه قوة، القوة التي جعلها الله في الماء، والقوة التي جعلها الله في الماء أنها تدفع النجاسة، ولذلك ورود الماء على النجاسة طارد للنجاسة، مطهر للمحل كما سيأتي. فإن كان راكدا، لأن الحركة لها ما لها من القوة أيضا، القوة تعلو، إن كان راكدا فبلغ القلتين لا ينجس، لا يحمل الخبث، وهذا منطوق، والحديث له منطوق وله مفهوم، أخذتم في الأصول مفهوم المخالفة صحيح؟ ما شوفوا اختصارا، لانه لا يصح فقه من غير اصول، ولا تجد فقيرا عليه عن الاصول. اختصارا ما هو المفهوم؟ المفهوم حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق. تعال في المنطوق، اذا بلغ الماء قلتين وصف، الوصف له حكم، ما هو؟ لم يحمل الخبث، لم ينجس، هذا الحكم. عندنا منطوق وعندنا المنطوق هكذا تراه في الحديث، إذا بلغ الماء قلتين وصف، الوصف هذا لابد أن يستتبعه حكم، والحكم قال فيه لم يحمل الخبث، فهمت؟ غير الوصف، إذا لم يبلغ الماء قلتين، هذا وصف ولا مش وصف؟ لابد يستتبعه هذا الحكم، هو حكم المفهوم، المسكوت عنه مخالف للمنطوق. المنطوق قال المفهوم ها حمل الخبث، فهمتم يا حبيبي؟
نعم.
هذا يبقى إذا له منطوق وله
مفهوم.
فالمنطوق قال لم يحمل إذا بلغ، فالمفهوم يقول إذا لم يبلغ يحمل، ولم يتعرض لتغيير، لم يتعرض لتغيير وصف. يبقى إذا لو كان أقل من القلتين بهذا الحديث ولم يتغير طعم أو لون أو رائحة فهو نجس أيضا. كحول، قطرة كحول وقعت على صحفة ماء طست، لم يبلغ الماء قلتين، غير أو لم يغير قل هو نجس. إذا سألك السائل وكيف عرفت بالنجاسة؟ ما تغير طعم ولا لون ولا رائحة؟ قلنا صاحب الوحي قد إيه بيّن لنا لا، إنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، إذا 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 لم يبلغ الماء قلتين حمل، إذا فهو نجس. وهذا قول المات
لم يكن
جاريا. حبيبي ما احنا داخلين اهو الان، صح؟ ما انت عاد عشان قبل اوانه بينا انه تكلم عن فقرتين وكل فقره اعطاها نفس الحكم، فهمت؟ يبقى هذه الاولى. طب الثانيه جزيت الجنه سيدنا، جزيت الجنه، تترقبهم ترقبا دقيقا. نعم، الفقرة الثانية ماذا قال؟ هناك من سيقول
أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
ممتاز، قال أو كان جاريا، هذه الفقرة الثانية والآن بوصف آخر، قال أو كان جاريا، هنا عجيب، أو كان جاريا لم إيش، لم يقيده بوصف، جعله مطلقا، جزيت جنح به جزاك الله خير، جعله مطلقا. والقاعدة الأصولية تقول يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يقيده مقيد، فلما قال كان جاريا قلنا أتى به مطلقا فيبقى مطلقا. طب ما معنى هذا الكلام يا أستاذ؟ إيش مطلقا يبقى مطلقا؟ ماذا تفعل معنا؟ قلنا لابد أن تتدرب على لغة الفقهاء، لابد إن أردت أن تكون فقيها. فهنا مطلق قال جاريا لم يقيده بقلة ولا بقلتين ولا بثلاث، فمعنى ذلك أنه قال كان جاريا قليلا أو كثيرا. مفهوم؟ ممتاز. يبقى إذن كان جاريا قليلا أو كثيرا لا ينجس. طبعا لا ينجس هذه بملاقات النجاسة عشان تفهم، مفهوم؟ لكن لابد أن تقول لا ينجس هكذا على الإطلاق. لا، الإجماع قيد، الإجماع قال إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة، لأن الحديث الذي قال إلا ما غير من طعم أو لون أو ريحة بالإجماع حديث ضعيف لم يصح، لكن الإجماع معمول به في تغيير وصف من الأوصاف الإيش؟ الثلاثة. يبقى الفقرة الثانية قال أو كان جاريا، المعلوم عرض الخلاف، فقال يعني هو بيقول لو قلتم بأنه قال إذا بلغ الماء قلتين فلابد أن نقول به، فإذا الجاري لابد أن نقول والجاري أيضا لابد أن يبلغ القلتين، صحيح؟ فالرد أنا في المذهب، فالرد أن يقول الحديث ضعيف، حديث بلغ الماء القلتين ضعيف، وعندنا حديث بئر بضاعة حديث صحيح، بئر بضاعة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة يلقى في الكلاب والنتن أجلكم الله، قال إن الماء طهور لا. فقال أحمد تفسيرا هذا الحديث في القليل والكثير، إن الماء أو ألف لام استغراق، يبقى إذن هذه دلت عليه عموم الماء سواء كان قليلا أو كان، فقال يبقى إذن أولا المسألة في الترجيح، حديثكم ضعيف وحديثنا صحيح، والاحتداء والأحكام فرعا على التصحيح، فعورد بأن الحديث صحيح، أورد أن الحديث
لو قلنا بالمنطوق هنا والمنطوق هنا
ولو قلنا بالمنطوق هنا والمنطوق هنا، المنطوق الأول
المفهوم لنعمل بالدليلين على قول من صحح الحديث الثاني،
لو قلنا على تصحيح الحديث بإدراك الماء قلتين وقلنا بالمنطوق هنا والمنطوق هنا، سيجعل هذا الحديث المنطوق الأول مقيد لإطلاق أو جارين، فيقول يبقى أو جارين إذا بلغ قلتين، لكن هو رفض ذلك، الشارح رفض ذلك، قال لأنك لو قيدت بالمفهوم، مفهوم؟ فقال له وأنا منطوقي يقدم على المفهوم، دخلنا كده في الوعكة، صح؟ طب أقول والراجح الصحيح في هذه المسألة بأنه لو كان جاريا قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير وصفه من أوصافه، وكده بركة كده وكده وكده بركة، لأنه سحقا المناقشة في المسألة ستتعبكم، فأنا أجملناها لكم أهو الآن، مفهوم؟ يبقى عندنا الآن في المذهب أمران مهمان، ماء الراكد وماء الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة نجسته إلا إيش بقى إلا في حال إذا بلغ الماء قلتين ممتازين، والماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة لم تنجسه إلا غيرت وصفا من أوصافه الثلاثة طعم أو لون أو كده، انتهينا الحمد لله، كفاية أن احنا ضبطناك ضبطا صحيحا على الضابط الصحيح، وأنت أضبط هذه المسألة. قلنا الآن الماء ماءان، ماء الراكد وماء الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لا تنجسه إلا أن يبلغ إلا أن يكون أقل، والماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة لا ينجس إلا إذا ما لم يبقى ما لم يأتي مقيد يقيده. أحسن الله كده وصلوا الحمد لله بهذا الباب. نعم
خذ ثم قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان إلا ما غير لونه طبعا.
قال إلا ما غير من لونه أو طعمه أو ريحه.
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
وقلنا بأن هذا الحديث الذي جاء لأن أنا ما أتمناه هو إخراج طالب العلم حقا الفقيه وهو رباني الأمة كلها سترتكز عليه. الأمة كلها سترتكز عليه. شمسك إذا أشرقت أشرقت على سماء إسلامنا كله. فكن على قدر المسؤولية رجاء. كن على قدر المسؤولية. تفضل. قلنا إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة جاء فيه الحديث والحديث باتفاق المحدثين أنه
ضعيف
لا يصح. لكن عندنا مدرك من مدارك الأحكام آخر ما هو
الإجماع.
الإجماع على ذلك.
ثم قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
قال وما سوى ذلك. وما سوى ذلك ما معنى ما سوى ذلك في الفقرتين؟ في الفقرتين لأن ذلك هذا عائد على الفقرتين. يبقى ما سوى ذلك يقصد بذلك ما سوى القلتين. إذن ممتاز. إن كان الفقرة الأولى ما كان أقل من القلتين. قال ما سوى ذلك ماذا قال؟
وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
ما المعنى؟ ما سوى ذلك يعني ما سوى ما قال المصنف في الفقرة الأولى إذا بلغ الماء ما سوى ذلك يعني أقل. فإذا قال إذا كان أقل من القلتين وخلطته النجاسة ينجس. تعرفون البانيو؟
نعم.
إن كان صغيرا ويغتسل فيه الرجل فضل فحبس فيه الماء يريد أن يغتسل فحبس فيه الماء فجاء ولد الصغير دون أن يدري.
لا تريد ما خلينا في أمر أكبر هذا الشيء ضربتنا في
الحيطه
دي
كده. فاتى بعطر فيه كحول
اليق
تعود الان. فاتى بعطر فيه كحول وجعل القطرات تتساقط على هذا الماء والماء ما بلغ القلتين وجاء فاغتسل زيت وبعدما اغتسل. نعم حبيبي. تعرف
في كحول نجس؟
ها؟
تعرف ان في كحول نجس؟
لا انت تسالني انا. انا لا ادري الله انه نجس لكن المذهب نجس والائمه اخبار يقولون النجاسه مفهوم. فدعك الان بما ادين الله انا بكلمك عن المذهب الان. فقطر فيه العطر الذي فيه الكحول جيد فاغتسل الرجل وبعدما اغتسل من رفع الحدث مفهوم. وذهب إلى الصلاة فصلى وبعدما صلى على غرار جميع المصريين أو كل المصريين أو غالب المصريين بعد ما يفعل يعمل إيه؟ يستفتي يموت نفسه. بعد ما يفعل بعد ما انتهى خلص الحج وطلع يقول إنه فعل كذا وما زال في الإحرام فتعب الإحرام فغيره ومشي ما طفش طهره يعني بعد ما ينتهي خالص بيسأل. وهذه الأم المصائب وهذا وجوبا عليه أن يسأل قبل أن يفعل. صحيح. بعدما اغتسل وذهب فصلى فقال أنا وجدت الولد يضع العطر على الماء. هذا تمثيل حي تصور لأن العلم تصور مفهوم. فقال للشيخ فعلت كيت وكيت وكيت. وقال الشيخ الحنبلي قال يعني أنت اغتسلت في الحوض الذي لم يبلغ قلتين بالماء الذي وقفت عليه قطرات الكحول؟ قال نعم. قال اذهب يا بني فاغتسل مرة ثانية ثم أعد صلاة الظهر وضعت صلاة الجمعة وضعت عليك فقدها ظهر. فلما سمع هذا ذهب. ماذا تقول؟ أتأتون بدين جديد؟ فقال نذهب لغيره. فذهب للفقيه الآخر وهذا خطأ أيضا من السائل ليس له أن يفعل ذلك. لكن ذهب هو ذهب من أجلنا نحن عشان نصور المسألة للإخوة. فذهب للفقيه الثاني فقال له اغتسالك ليس بصحيح وصلاتك ليست بصحيحة. لما؟ فكانت الإجابة عند الطلبة لأنه لم يغتسل. الماء يتقاطر كيف لم يغتسل؟ تفعلون مثل ما فعل ابن عقيل الماء يتقاطر منه لم يغتسل. جاء رجل صاحب وسوسة لابن عقيل. تعرفون ابن عقيل ولا ما تعرفونه؟ ها؟ تعرفونه؟ هذا رجل يعني له ما له من 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 الفنون، وهو ثقيل جدا علميا. جاء رجل في الفقه ايضا، جاء رجل قال يا امام اني اغوص في البحر واخرج ارى انني لم اغتسل، كيف اصلي؟ قال اذهب يا بني انت لا صلاه عليك. لما رفع القلم؟ هذا مجنون، انت تنزل والماء يتساقط وتقول ارى انني لم اغتسل، انتهى، انت لا عقل لك، اذهب، مرفوع عنك القلم. فهو الرجل ما يتساقط، ما تقول لما اغتسل؟ اغتسل، لكن هذا الغسل لا يرفع حدثا. لما؟ لا لما؟ لما؟ لان على ضوء ما درست، الاختبار سيكون ذلك، على ضوء ما درست بين، انا ساقول لكم والقنكم عشان بعد كده لما اسال اجد مثل هذه الاجابه، على ضوء ما درست بين، فاقول لان الماء كان قليلا راكدا لاق نجاسه وكان اقل من قلتين فتنجس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، والمفهوم اذا لم يبلغ القلتين حمله، فماؤك لا يرفع الحدث. عرفتم كيف التطبيق؟ هذا التطبيق مفهوم. يبقى اذا قال ما سوى ذلك، لو لاق النجاسه تنجس، مع ذلك اذا وقعت فيه نجاسه وهو اقل من القلتين تنجس. ما سوى ذلك على الفقره الثانيه قال او كان جاريا، او كان جاريا، قال ما سوى ذلك كان جاريا. ما سوى الجاري؟ الطائر، صح؟ الطائر في ماء طائر؟ لا، يبقى الراكب جاري او لانه اما جاري واما يبقى الماء الراكب. يبقى اذا لو كان راكدا واقل من قلتين اخذ حكم الفقره الاولى، وهو اذا لاقى نجاسه تنجس. ماشي؟ نعم. فهمت المسألة الأول؟ في الاثنين ترجع عليها على الفقرتين.
وما سوى ذلك دي يعني أقل.
ما سوى ذلك على القلتين، ما سوى الأقل، وحتى الجاري ما سوى ذلك الراكد، فأنزل له توضيحا. فإن كان راكدا سيرجع للحكم الأول، إن كان أقل تنجس بملاقاة النجاسة، وإن كان قلتين لن يتنجس بملاقاة النجاسة. ثم قال والقلتان ما قارب 108 أرطال. كما تعلمون أن الأحاديث التي جاءت فيها اختلاف بين العلماء على مقدار الإيش؟ القلة، بقلال هجر كما جاء عن ابن جرج وعن غيره. حقا التقدير بالتوقيف، لكن هنا جاء على التقريب، هنا جاء على التقريب، على أساس أنها على قلبتين وإيش؟ ونصف. طيب، فقال هي 108 أرطال بالدمشقي، وسميت قلة لأنها تقلب اليد تحمل، وهما 500 رطل بالعراقي، وعنه 400 رطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وإيش؟ هذا وآه شيئا، هذه هي التي جعلت العلماء الذين قالوا بتضعيف الحديث، لأن التوقيف لابد أن يكون توقيفي وليس المسألة على التقريب. وإن كان الحق بأن هذه لا تقطع في الحديث، والحديث صحيح جاء موقوفا صحيحا، ولا يعلل المرفوع بالموقوف، وجاء مرفوعا صحيحا، مفهوم؟ نعم.
ثم قال
فضل
وإن بس
خلينا نجعل الأمر في آخره. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب، كل قربة 100 رطل، وهو تقريب لا تحديد في الأصح. ماشي، تفضل. ثم قال
وإن طبق في الماء ما ليس بطهور،
وإن طبق في الماء ما ليس بطهور،
وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه.
يبقى إذا طبق في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته، سلب طهوريات، نعم، وهذا بالإجماع.
وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه،
وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. والمعنى هنا أنه لو خالط الطهار الطهور، ما الماء الطهور؟ همامة الفصل، بس جيد لأن الجميع يجيب. لسه التعريف الثالث
الذي يرفع حدثا ويثيره
ما هو طار غير مطار غير
ما نزل من الزكاة
الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل العاري عن الإضافة، وهنا يتكلم عن الإضافة. هذا الذي أردتها وما حدث بها، العاري عن الإضافة، وهنا أتى بالإضافة. لذلك قال وكذلك، فضل شيخ.
وكذلك ما خلطه فغلب على اسمه.
يعني ايه خلطه فغلب على اسمه؟ يعني صار اسمه غير اسم ايش؟ الماء. صار شربة. شاي. عصير ليمون. فهل يصح التوضؤ به؟ لا. فغلب على اسمه. ومعنى انه غلب على اسمه يعني ايه؟ ازال عنه اسم المائية. المائية، سيب الطهورية الآن. أزال عنه اسم المائية. لأن هذه مسألة تحديكم في مسألة لو خالط الطاهر وتغير. ثلاثة أوصاف. هل تسلب الطهورية أم يبقى على طهوريته؟ ستأتي. لكن هنا غلب على اسمه يعني إيش؟ يعني خرج من المائية إلى اسم آخر. كما قلتم أنتم عصير، شاي. فإن غلب على اسمه يعني نزع منه اسم المائية، فهذا لا يرفع حدثا ولا يزيله نجسا. قال
او استعمل في رفع
لحظة. نعم
الماء والصابون.
الماء والصابون ما بين اخراج مين هذا؟
لا يعني هو ده
الان انت بتعطيني قصة رائعة. الماء والصابون، فكنت عايز اعرف اخراج من ايش الماء والصابون. كمل ما تريد.
الماء
المختلط. الماء الذي اختلط بالصابون. ها احنا ما قلنا الان باننا سيأتينا الكلام على الطهور الذي اختلط بايش؟ فغير احد فسيأتي الكلام عليه. منتهى الاجماع. احنا قلنا الاجماع انه لو تغيرت احد الاوصاف، لو كان حتى بحرا وهذا غير وارد، فانه ايه؟ ينجس. نعم. يعني طب ممكن الجزئيه هذه ننهيها ونفتح الباب للاسئله؟ ممكن؟ بس هذه
أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
أو استعمل، وهذه مسألة مهمة جدا. أو استعمل في رفع حدث سلب الطهورية. لا، وطبعا هنا الوجه الفقهية عند أئمتنا لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء، فأشبه ما لو تغير فغلب على اسم، كان تغير بالزعفران أو الكافور. وعنه لا يسلب الطهورية. عن من؟ عن الإمام. لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به. فما حدش فهم شيء. لو سألتكم أحد يفسر المد أو الشر ما في، صح؟ طيب. تعرف؟ طب الذي يعرف يقوم ويأتيني بما عنده. طب هات بما قال، شرح لي ما قال.
قال وان طبخ في الماء ما ليس بالطهور.
يابا احنا فين؟ انا شفت انت راح فين؟ انت راح تشعر. احنا لا، وصلنا للماء المستعمل. خلاص انا فسحتهالك. اجلس. هذا بيتكلم عن الماء المستعمل. والماء المستعمل ضابطه بانه يرفع، بانه وضوء او استعمال لرفع واجب. يعني طهاره واجبه. طهاره واجبه. معنى الطهارة الواجبة لو كان استعمل الماء تبردا لا يدخل في الموضوع. كن معنا. او استعمله في المرة الثانية لانها نافلة، او الثالثة لا يدخل. يبقى الاصل انه في مرة واجبة. هذا الماء المستعمل. مفهوم؟ فهو بيقول بانه لو استعمل في رفع حدث، وهذا قيد هو بيان لك. يبقى لو استعمل في غير رفع حدث، كيف تصورنا لوضوء لا يرفع حدث؟ كيف؟ هو قال ممتاز. تجديد الوضوء. تجديد الوضوء ليس رفع عن الحدث. هذا اسم التعبد لله بالوضوء. عملا بقول الله ان الله يحب التوابين اكمله. فهو يتطهر بهذه النية. ولابد ان الجميع ينتهون ذلك، وهم يتوضؤون بانه يفعل شيئا محبوبا لله ليصل لمحبة الله. والوصول لمحبة الله مرتقا مهما. ليس الشأن أن تحب الرب، والشأن كل الشأن أن يحبك. فلابد تأخذ من الأسباب التي تصل بك إلى محبة الله الذي فعله. لذلك قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. يبقى القيد هنا رفع حدث. قيد أخرج ما كان الوضوء ليس للرفع. ليس له الحكم هذا. يبقى ما يبقى طهور. يبقى ما سلب الطهورية. وطبعا هذه صراحة فيها نظر لأن النية لا تؤثر في الماء. هو هنا مغزى الكلام أن النية تؤثر في الماء. مفهوم؟ مغزى الكلام أن النية تؤثر في الماء. مفهوم؟ قال إذا استعمل في رفع حدث سلب الطهورية. والصحيح الثاني لأنه لا يسلب الطهورية. هو طبعا هنا الوجهة الأولى قد سلب الطهورية وجاء الأمر قياسا عليه. على الماء الذي خلطه زعفران يعني خلطه طاهر فغير أو صفر. مفهوم؟ أما الثاني الوجه الفقهي عنده كأنه إيه؟ تبرد. قال لا وما الفارق؟ وهذا قياس الأصح. ما الفارق؟ ما الفارق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني؟ ما الفارق؟ النية فقط. والنية لا تؤثر في الماء. ولذلك اتفق العلماء قالوا بأن الماء المستعمل طهور وتركوا استخزارا. الصحابة تركوا استخزارا وليس لأنه سلب الطهورية. وهذا أقوى ما يحتجون به في ذلك أنهم كانوا في الأصفار يتوضؤون فلا يجمعون هذا الماء ويتممون إن عذب الماء. ما احنا في نفس القضية الآن هون الآن حبيبي. عندنا الرواية الأولى أنه لا يتطهر بلا أنه طاهر لغير مطاهر لغير أشبه ما تغير أحد أوصافه بإيش بطاهر بالزعفران. والثاني هو طهور أشبه ما يكون بالتبرد. وهذا الراجح الصحيح أنه طهور. الراجح أنه طهور يعني الماء المستعمل يصح لك أن تستعمله. قف عند هذه المسألة. ما عندكم من أسئلة فأتوا بها. تفضل.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. هل سنحفظ المتن وكيف؟ ثانيا كيفية مذاكرة الفقه مذاكرة جيدة. أولا هل سنحفظ المتن وكيف؟
بالنسبة للمتن نعم تحفظ المتن. لكن حفظ المتن اللي أسهل عليك إن لم تستطع لأنه ليس نظما أو نثرا تحفظ معناه. وهذا كان يفعله ابن قدامة. يعني لم تستطع أن تحفظ النص تحفظ المعنى. وهذا يرجع لعقلك في الفقه. وهذا يجعلك ممن يستطيع أن يلج في الفقه سريعا ويفهم. لأن أصل الفقه الفهم. فقه بلا فهم لا فقه. عمدة الفقه الفهم. نبل قدر الفقيه فهمه. قال عمر بن الخطاب الفهم الفهم فيما يأتيك. فلذلك أنت لما تعامل الطالب على أنه لا عقل له لن تخرجه طالبا بحال من الأحوال. مفهوم؟ فالفهم هو أهم شيء. فلو حفظت يعني فهمت المعنى المتن فحفظت معناه لك ذلك. لكن لابد من حفظ المتن. هيكون في اختبار مستقل لحفظ المتن. اختبار مستقل للشرع.
ثانيا كيفية مذاكرة الفقه مذاكرة جيدة.
الفقه أمر رائع. الفقه ميزان العقول. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أن يكون حقا عنده ملكة الفقه ويصل بعد ذلك إن شاء الله بعد زمن إلى أن يكون فقيه النفس إلا أن يبتدئ في دراسة الفقه بالفهم. فهم كلام الماتن أولا ثم تنظر للدليل الذي استدل به الماتن وتبحث بحثا حثيثا كيف استدل لمتنه بهذا الحد. وتكتب في ورقة تأخذ خمس مسائل وتفعل ذلك. وبعد خمس مسائل بعد ما كتبت إلى ما وصلت ترجع للكتب الموسعة في كتب الفقه للعلماء للشراح النبلاء فتنظر هل وافق فهمك هذا ما قالوا. لو كنت أشرحت شمس كندات وإلا فأنت لابد أن تتدرب وتتدرب حتى تفهم كيف استدل العالم النبيل بهذا الدليل على هذه المسألة التي أتى بها. هذه بناية طالب الفقه. هذه بناياته. أما إذا كان مبتدئا لا يعرف شيئا ويريد أن يتعبد فيحفظ المتن فقط ويقال له والحنابلة شروط الصلاة عندهم كذا شروط الوضوء كذا وأركان وهكذا تفعل هذا وتكون كالاستنبة اسمه ربوط ولا اسمه ايش الربوط وتأتي تردد وتمشي وتروح وتذهب وتنتهي بعد ذلك إذا جاءك بعد ذلك وجدنا فيك قوة الآلة في علوم الآلة وأتقنت لا بد أن تطرح أي أحد يغطي على عقلك ألا تستخدمه تبدأ تفعل ما قلت لك فإن فعلت ذلك فهذه بناية طالب العلم لذلك الشيخ أحمد شاكر مفخرة من مفاخر الأزهر كان بيقول بتعليم في العلم يعني يقول لا يصح للطالب العلم أنه يصطدم بالحديث مرة واحدة يتعلم الفقه على مذهب لكن بهذه الطريقة اللي قلت لكم عليه يتعلم الفقه على مذهب وبعدما يتقن ويعرف كيف الأئمة كانوا يستنبطون الحكم من الدليل يذهب بعد ذلك للأدلة لا سيما أن أنا حقا المجتهد المطلق في هذا الزمان كالكبريت الأحمر غير موجود لكن أنت لابد أن تبني لنفسك الملكة الفقهية لابد لا تسمع لمن يحجر واسعا ويقول لا ولا تستطيع وأنت لا تفقه هذه معناها أنه سيحجر واسعا ويحجر على رحمة الله بأن هذه الأمة فيها نوابغ فيها نبلاء وفيها من يستطيع أن يخرج عن المذهب للدليل كما فعل النووي وفعل السبكي وفعل ابن رجب الحنبلي كل هؤلاء فعلوا ذلك مفهوم؟ فهذا الباب له درجات ومراتب هذا الباب له درجات ومراتب لكن طريقة التعليم كما بينت
أحسن الله إليكم يقول هل الربا في التمر والذهب وبعض الأشياء فقط أم أنها في كل شيء مثلا استبدال المحمول ودفع الفرق
مسألة الربا طبعا هو المسألة كلها في اختلاف على مسألة التعليم لكن الربا المنصوص عليه ستة أصناف هذه المرة الثالثة بعد ذلك سأأتي بك هنا أنت تجيب عن الأسئلة وكل سؤال تخطئ فيه هناك عقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث لعمر وابي سعيد وانس يعني روايات كثيره قال الذهب بالذهب ربا والفضه بالفضه ربا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ذكر اصناف ست ربا الا ان يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل المساواه في المقدار وهذا اذا اتفق في الجنس والعلم ويدا بيد شرطان يتوفرا في اتفاق الجنس والعلة يعني ايه الجنس والعلة ذهب بذهب بر ببر شعير بشعير ملح بملح ما ينفعش كيس ملح بكيسين مفهوم عندما يقول في مسألة التعليم كما سأبين لكم فهمت هذه ثم اختلف العلماء في تعدي هذه الأصناف الستة لغيرها هذا الاختلاف نابع من الاختلاف في التعليم فمن علل أن الربا في الذهب والفضة الوزن قال يبقى إذا حديدة بحديدتين ربا فهمتم؟ لأن الحديد إيش؟ موزون مفهوم؟ ومن علل بالثمنية قال هي في الذهب والفضة فقط ومن علل بغالب الثمنية والصحيح قال يبقى درهم بدرهمين ربا دينار بدينارين ربا يني بدولار يصح لكن بالتقابل في المجلس لأنه قال إذا اخترت أصناف فبيعه كيف شئت فيبقى موبايل بموبايلين ربا لأنه بيوزن صح بيتباع بالوزن وفي موبايل بيتباع بالوزن شوفوا أصل الموبايل إيش ما هو إمكانيات صح بس هو أصله إيش حديد ولا مش حديد يا حبايب وإحنا قلنا الحديد موزون يبقى حديد بحديد موبايل بموبايلين إيش حديد بحديدتين ممتاز يعني إيش يعني ايش ربا صحيح لا غلط لا مش غلط ليه غلط الحديد اذا تحول صنعه يبقى اذا خرج عن الموزنيه اذا تحول صنعه خرج عن الموزنيه يبقى سياره سيارتين ممتاز ليست ربا في عندكم حد بيبدل واحده باثنين دلوني عليه بالله عليكم لكن ليست بربا مفهوم اما من قال من قال بأن مسألة على الثمانية قلنا يبقى الدولار بدولارين لا يجوز جنيه بجنيهين لا يجوز وعلى هذا
أحسن الله عليكم.
اللي عنده
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. المعتبر العلة الثمانية ولا الوزنية؟
لا دعك من الترجيح الآن. أنا عرضت عليك واسكت عشان ما نرجح خلاف المذهب. نعم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. إذا أصاب الثوب نجاسة فغسلته بالماء والصابون هل تزول النجاسة أم يجب أن أغسلها بالماء فقط؟
لا تزول النجاسة، ووجب عليك أن تغسله بالماء القراح أولا، وبعدما غسلته بالماء القراح أتت على النجاسة فطهرتها، لك بقى أن تغسل بالصابون بالأشنان بالشامبو بما شئت، لكن لابد أن تغسله بالماء القراح. وهذا يعرف عند النساء في مسألة الغسلات. لا لا، الماء الأول بعد الصابون حبيبي.
وعسل لا يطهر؟
ما لا يطهر، هذا الماء لا يزيل النجاسة في هذا الباب.
هذا على المذهب ولا على
الراجح؟ الصابون لا يطهر، لا يطهر المحل، لا يزيل النجس. على الراجح على ما أدين الله به لا يزيل النجس، على الراجح على ما أدين الله به. فلا بد من ماء القراح اولا وبعدين ماء الماء والصابون، هذا على ما أدين الله به اولا. واما في قول سلم اغسلناها ثلاثا او خمسا قال اغسلها بماء وسدر واجعل في الاخره كفوره، المساله موجهه على اساس ان الكفور كان منفصلا صلبا، فالتغيير كان تغيير بالمجاوره، وهذا سياتي مساله التغيير بالمجاوره والتغيير بالمخالطه الممازجه، ان الاجزاء تمازجت به.
احسن الله عليك. يقول من فضلك يا شيخنا، هل يجب علينا حفظ المتن فقط وهل يجب حفظ كل حديث مع راوي؟
اولا حفظ المتن انا لا انزلكم به جيد، لكن هذا الافضل لكم. اي علم لا يحويه الصدر فاهم غير مطمئن، العلم ما دخلت به الحمام هذا هو العلم. لكن انت في مكان وفي محل سألك سأل عن مسألة تقول له انتظر سأتي بالكتاب من البيت وأتي، تطلع وتنزل تأتي بالكتاب لا تجده، ذهب علمك، فالعلم لابد أن يحويه الصدر. فالأولى لك وكما قلت لك تسهيلا عليك احفظ معنى المن، احفظ معنى المن، لكن لابد أن تحفظ. وأما الحديث ليس لك أن تحفظ الراوي الأعلى، احفظ متن الحديث، وأيضا لو كان بالمعنى أيضا يجوز، لأن إمام أهل الشأن يقول بجواز الرواية بالمعنى، لكن الأولى لك أن تحفظ النص وأن تحفظ الراوي الأعلى، لأن الصحابي له ما له من الفضل فلازم أن تعترف بالفضل.
أحسن الله إليكم. يقول ما منهجنا عند تعدد الروايات في المذهب؟
سنأخذ ما رجحه الماتن فقط، نقف عند ما رجحه الماتن ولا نتعداه.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، زوجتي عمتها صنعت أسحارا لنا، فهل لها أن تقاطعها علما بأنها صنعت سحرا لأمها بمرض حتى الموت، وبالفعل مرضت أمها 3 سنوات إن وافق قدر الله ثم توفاها الله، أفتوني جزاكم الله خير.
لا لا تقطع الرحم، أعوذ بالله منها، أعوذ بالله، لا تقطع الرحم، لا تقطع الرحم، تصل الرحم ولكن تبلها ببلادها فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أرحام الذين في الكفر قال ولكن لكم رحم أبلها ببلادها. وفي رواية سأفسره الآن، وفي رواية قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ترفع السماعة وتقول السلام عليكم كيف حالك حافظك ربي هدانا الله وإياك، وتبلغ في كل تباعد المدد تفعل ذلك ولا تقطع الرحم، وعليها أن تستعد بقراءة القرآن وبالصيام والقيام، والله يرفع عنها الاسر. ازاي ايش؟
ازاي الواحد؟
والله انا خاص وتخمين، وبعدين عندنا دجاجلة الآن، دجاجلة يأتون يستعينون بالجن طيب ويتكلم يقول صنع السحر فلان، وهذا لا يجوز الأخذ بكلامه ولا يجوز الاعتداد به بحال الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي ماذا قال له؟ صدقك وهو كذوب. هذا متحايل، ما يجوز حال الأحوال استعان بالجن.
شيخنا أحسن الله إليكم، أريد أن أفهم ما علاقة القواعد بشرح المتن.
هو بالله عليك سيدنا هل يوجد فقيه عاري عن الأصول؟ لا يمكن. هو هذا لا يمكن، لا يمكن أن تسمه فقيها عاريا عن الأصول. لا يمكن إلا إذا كان روبوت كما قلنا، رغم بيصور وبيضع التصوير وينتهي الأمر. لا يمكن أن تلف فقيها عاريا عن الأصول بحال من الأحوال. هذه القواعد قوالب ضوابط. الفقيه عمله في الجزئيات الفرعيات والأصول في الكليات، ولا يمكن ولا يمكن أن يتعرى الفقيه عن هذه الكليات. هي الضوابط. هو ماذا يفعل الفقيه؟ شغله أنه يأخذ الكليات هذه يطبقها على إيه؟ الجزئيات. إسقاط الحكم على الفرعيات. إذا كان الأصل مش معاه ماذا أين سيسقط الحكم على الفرعيات؟ كيف أن له ذلك؟ سؤال قاتل، سم ناقع، يعني بالذات بالفخر يقال بهذا. هذا قتل مع سبق الإصابة والترصد. غفر الله للسائل.
أحسن الله عليكم. يقول بعض المفسرين الكبار يذكرون قصص وأحاديث موضوع لا يصدقها العقل، فكيف ذكرها هؤلاء الكبار؟
كيف
إيه؟ ذكرها هؤلاء الكبار.
من تقصد؟ بمن تعمل؟ ابن جرير الطبري؟ من تقصد؟ إذا كنت تقصد ذلك طبعا ابن جرير الطبري برئت ساحته، لأنه قد إيش؟ خلاص أسند، ومن أسلم قد أحال. لكن المحققون يقولون ليس الكل يستطيع أن يصل إلى التضعيف والتصحيح، فعليك أن تبين. هذا كمان مفهوم. فالحق أنا أقول لكم هناك كتب من كتب التفسير كما 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 صنفها الشيخ الإسلام ابن تيمية، تصنيفات كلها ممتلئة بالموضوعات، ممتلئة بالموضوعات وبالخرافات، فلا بد أن تتجنبها. وهناك أحاديث مرتبة أعلاها وأرقاها ابن جرير الطبري، والمصغر له ابن كثير. هذا تصنيف، هو اختصر العمل ابن كثير أصالة الاختصار ما فعل ابن جرير، وابن كثير محدث ليس بالهين، مفهوم. وبعدهم تفسير البغوي، بعدهم تفسير البغوي، هذه من أعظم التفسيرات أثرا. فلا تبرح هذه التفسيرات الثلاثة أو هذه الكتب الثلاثة، مفهوم. إن أردت مسألة الرقائق والثقافة والاعتقاد، أيضا تفسير السعدي جيد جدا في هذا الباب، والشوكاني أيضا تفسيره على النقل كله على الأثر، فهذا أفضل لك.
شيخنا، هذا السؤال أظن فيه سبق قلم من الكاتب.
نعم.
يقول السلام عليكم شيخنا، هل معنى الوسوسة احتكاك الذهب بعضه بعضا؟
الذهب؟ احتكاك الذهب بعضه بعضا؟
يقول فيه سبق قلم. الذهب؟ احتكاك الذهن؟ احتكاك الذهن بعضه بعض.
هو الذهن بيحتك؟
من الأسبوع اللي فات.
إذا كان الأسبوع اللي فات لا معول عليه، طب السائل بس يبين لنا ما يريد. شو أنت بتعمل إيه؟ أنا بضع لك الجديد هنا وأنت تضع القديم عليه.
لا شيخ،
هذا طب الله يكرمك. فصلت أنت. ماشي.
أحسن الله عليكم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، هل يجوز أن يقول الطالب للشيخ أحسنت؟ ثانيا، هل يمكن أن نقول أن الحق واحد والطرق متعددة، ومن هم الذين يقولون بتعدد الحق؟
بالنسبة للسؤال الأول ليس في الفقه فلا إجابة عليه. بالنسبة للسؤال الثاني فهو في الفقه، مسألة التعدد. من قال بتعدد الحق؟ الغزالي وأبو بكر بن العربي، الغزالي الشافعي، أبو بكر بن العربي المالكي تلميذه، هم الذين قالوا بالتعدد. ومن المعاصرين والمتأخرين بعضهم قال بذلك، فلا معول. الكلام على الأصول، لأن الغزالي ليس بالهين في الأصول، فالغزالي هو الذي قال بأن الحق متعدد. وقد نجمع بين قول الأصوليين من قال بالحق واحد الحق متعدد، وده جمهور الأصوليين طبعا محقين والذين قالوا بالحق واحد، بأن نقول الحق متعدد، ما الاجتهاد الحق فيه متعدد، وأيضا إيش واحد. المسألة استغفر الله قال بها كل مجتهد مصيب، ما قال حق متعدد حق واحد، قالوا فيها كل مجتهد مصيب. هذا قول الغزالي وابو بكر بن العربي، ابي بكر بن العربي. والجمهور يقولون كل مجتهد ليس مصيبا، اما ان يكون مصيبا واما ان يكون مخطئا. بنص الحديث قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله، واذا اجتهد فاخطا فله، فجعله مصيبا وجعله. فنقول هنا قد نقول كل مجتهد مصيب الأجل. فقد أصاب الأجل أخطأ أن أصاب. نعم؟ وإصابة الأجل هذه ليس على الخطأ. ده الخطأ يرفع عنه الإثم فقط. لما يخطئ يرفع عنه الإثم. لأنه لو تعمد الخطأ لأثم. فيرفع عنه الإثم. مفهوم؟ ويأخذ الأجر على صدق النية للوصول للحق. لكنه لم يوفق. فلذلك اقتصر على الأجل أنه حقا لم يأخذ الطريق الصحيح. أو أنه تطعس بعض الشيء. مفهوم؟ فأجره على صدق النية. وخطأه مرفوع عنه الإثم. وأما الذي أصاب أخذ أجر صدق النية وأخذ أجر موافقة الحق.
يقول هل يجوز لمفتٍ أن يفتي سائلة تقول بأنها تزوجت بدون ولي فيفتيها على مذهب أبي حنيفة مع اعتقاده برجحانه مع العلم أنها تزوجت ولها أولاد؟
سيأتيك في القواعد هنا أن المجتهد لا يفتي بغير ما بلغ اجتهاده. ليس له أن يفتي بغير اعتقاده. أما مسألة تصحيح المسار يحولها على رجل يعتقد هذا القول. يعني مثلا أنا أدين الله بأن الطلاق الحال يقع. أدين الله بأن الطلاق الحال يقع. جاءني سائل وكانت الطلقة الثالثة والمسألة خلاص بكاء وعويم مع أنه المتسرع. فقلت له أنت طلاق الحال؟ قال نعم. قلت له دعك مني أنا لا تسألني. فمرضيت أجيبه وأحلت على صوت أعلم أنه يتبنى أن الطلاق يتبنى قول الجميع من قيم أن الطلاق الحال إيش لا يقع. فأحلت عليه بس انتهى الموضوع. قلنا ان المقلد كما قلت لكم تبرأ صحته ان اخذ بقول المفتي وثق فيه. فاحط لكن انا افتي اقول له الطلاق على ما لا يقع وانا لا ادين الله بهذا وحسب عند رب. انا بهذا اجعله يعيش حراما. لكن الذي يعتقد بهذا القول له ان يفتي به. فانا احيل عليه هذا الصحيح. هو الضابط في هذا الباب أنت مسألتك مسألة النظرة المقاصدية. ما أقول لأن في قاعدة فقهية تقول تصحيح العقود ما أمكن وإبقاء النكاح ما أمكن. فهمتني؟ فهو له الوجهة موجودة. لا سيما في حديث أبي داود أنه قال لم يرها شيئا وإن كانت موجهة. فالمسوغ موجود والقاعدة معه تعضد فقلت إذا مع أن أنا أراه ضعيفا لكن هو إيش؟ سائغ. فهمني؟ فالحسم فيه نظر ليس محسوما كما بينا بخلاف المحسوم.
يقول
إذا كانت
ما يعرفش حد تاني يفتي برأيه لا يفتي برأيه. يقول له وقع الطلاق وبانت منك بنونة كبرى أخلف الله عليك خيرا منه توكل على الله. هذا هو.
يقول جزاكم الله خيرا شيخنا ما هي أقوى الأقوال في طهارة ونجاسة الماء الراكد بما أن حديث القلتين ضعيف وليس هناك دليل تقريبي متفق عليه على كمية الماء أو وزنه؟
ممتاز. أنا سأسقط صريعا الآن. احنا قلنا الحديث مختلف في إسناده صح؟ وماذا قلت في النهاية؟
إجماع.
عن الحديث ماذا قلت؟ قلت صح موقوفا وصح. وانتم معكم الكتب؟ افتح الكتاب وفي الحواشي في التخريج ستجد هذا الكلام. والصحيح أن الحديث صحيح. وهذا طبعا كل هذه الشبه ردها ابن حجر في تلخيص الحبيب وردها أيضا في الفتح. ماذا قال؟ وهذا قلناه ولا ما قلناه؟ طب السؤال ده على أي أساس أتى؟ ماشي تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. لو كان الماء المستعمل ماء تطهر من الجنابة فهل هو طهور؟ وجزاكم الله
سائل طبعا إذا كانت خلط به مرة ولا أن تخل به مرة وإذا كان الماء هذا اللي تطهر به الرجل أو المرأة الخلاف هذا في المذهب سائل. لا سيما أن عمدة الباب في حديث سبحان الله الماء لا يجنب. لا سيما أن حديث حقا يعني حديث نقض الوضوء او عدم التطهر بالماء الذي تطهر به المرأة حديث ضعيف. هذا الحق هو حديث ضعيف وسائل التفصيل ان شاء الله.
احسن الله اليكم. يقول شيخنا ما الفرق بين الخلاف السائغ المعتبر والغير معتبر وخلاف التنوع؟
خلاف السائغ خلاف التنوع يشمل كل هذا. خلاف التنوع يشمل كل هذا. الخلاف السائغ المعتبر الذي لكل وجهة دليل. والخلاف السائغ غير الخلاف الغير معتبر هو الخلاف الذي يكون من طرف واحد، طرف له دليل وطرف ليس له دليل. بس خلي بالك، لانه ممكن يكون الدليل، عشان ما تحسب الدليل الذي اقول بالدليل يكون اثر فقط، قد يكون الدليل في طرف دليل والطرف الثاني تعليل، والتعليل دليل، مدرك من مدارك الاحكام، لان القياس مدرك من مدارك الاحكام عشان تعلم ذلك. لكن هو المساله بقى هنا ان كان صحيح او غير صحيح، وهل القياس يصادم النص ولا ما يصادم النص. فان كان يصادم النص صار ايه؟ محسوما، صار الخلاف ضعيفا وصار محسوما. وهذا الباب ما لكم ولنا.
طب احسن الله اليكم. يقول: هل الشقق التابعه لوزاره الاسكان الاجتماعي والتي يتولى امرها صندوق التحويل العقاري تدخل تحت بند الربا؟
سيدنا ماذا اقول؟ اجيب ولا لا اجيب؟ خلاص.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول: اذا ولغ الكلب في الثياب هل ياخذ حكم الاناء، هل ياخذ حكم الاناء ام لا يعنى بغسل، ام لا يعني يغسل بالتراب سبع، يغسل بالتراب سبع؟
انا ساسالكم سؤال. عندما قال الانسان طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات، طب الان ولغ الكلب في قاروره، ها يغسل كم؟ كم؟
سبعة.
ولا بد من تراب؟ ما الدليل؟ الحديث، الحديث جاء في الإناء، في القارورة إناء، في شوال ولا في شوال؟ سكتوا. شوفوا، الإناء ليس مؤثرا في الحكم، الإناء ليس مؤثرا في الحكم، مفهوم؟ هذا هو، ونكتفي بهذا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.